داعي إلى هذا. نعم.
هل على المرأة المسلمة المتزوجة طاعة زوجها أولا أم طاعة والديها؟
لا شك أن عليها الواجبان، عليها الواجبان طاعة الوالدين وطاعة الزوج، فعليها أن تطيع والديها وأن تطيع زوجها، كل في حقه، كل في حقه، وأن تعادل بين المصلحتين. نعم.
هل يجوز للمرأة أن تمتنع عن فراق زوجها بدعوى أنها متعبة؟ وهل يجوز لها أن تعتبر مباشرتها لزوجها على حسب هواها وطلبها؟
لا، ما يجوز لها، ما يجوز لها أن تمتنع من فراش زوجها إلا إذا كان فيها العذر الشرعي، الحيض أو النفاس، فإنها تمتنع من الوضع. أما الاستمتاع بما دون الوضع لا، فهذا لا بأس، ما تمتنع، تستمتع بها إلا في الوضع في الفرج، هذا هو المحرم. أتجد النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، أما الاستمتاع ببقية ذلك فلا بأس، ولا تمتنع من ذلك، لأن له حق عليها إذا حتى ولو كانت متعبة، إلا إذا كانت مريضة، إذا كانت مريضة مرضا يمنعها من الذهاب إلى زوجها، هذا عذر شرعي. نعم.
بعض الزميلات يحفظن أسماء اللاعبين ويحتفظون بصورهم، وأنا أنصحهن ولا يستمعن لي، فماذا أفعل؟
هذا كما ذكرنا، هذا من البلاء الذي ترى على المجتمع المسلم، النظر إلى اللاعبين وإلى الصحف الرياضية والمجلات الرياضية ومتابعة هذه الأشياء والاستماع للأغاني، كل هذا أفسد كثيرا من الفتيات. فعلى المسلمين أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يجنبوا بيوتهم هذه الأمور، لا يدخلوا إلى بيوتهم آلاف الدمار، المجلات التي لا خير فيها، الجرائد، التلفزيون الذي يعرض أو الفيديو الذي يعرض الأفلام أمام النساء ويشاهدن المباريات الرياضية والرجال العراة أو المصارعات أو غير ذلك، كل هذا يفسد الفتيات ويفسد البنات. نعم.
عادة عندي غير منتظمة، تغيب شهرين أو أكثر ثم تجيء شهرا في الأسبوع، الأول تكون كدرة ثم دما ثم يتغير لونها في الأسبوعين الباقيين، بما أن الدرس درس نساء فنحن لن ننتهز فرصة لفضيلتكم.
نعم، العادة يمكن تتقدم ويمكن تتأخر ويمكن تمتنع وقتا من الأوقات ثم تعود، كل هذا ممكن. فإذا جاءت الدورة، إذا جاءت الدورة ولو متأخرة ولو متقدمة أيضا، إذا جاءت الدورة فإنها تمسك عن الصلاة وعن الصيام حتى تنتهي عادتها. هذا إذا كانت العادة ما تغيرت ولكنها تأخر وقتها أو تقدم، فإنها تنتقل معها وتجلسها، تقدمها وتأخرها ما يضر. وكذلك إذا انقطع الدم في أثناء العادة وطهرت فإنها تغتسل وتصلي، فإن عاد الدم في أيام العادة فإنها تجلس تعاود الجلوس، فهي تصلي فيما طهرت فيه وتجلس فيما عاد عليها الدم فيه، فتعتبر النقاء والطهارة طهارة وتصلي فيها، وتعتبر الحيض أنه دورة وتجلس تترك الصلاة فيه، ولو متقطعة، ولو كانت عادتها متقطعة تصوم وتصلي في الطهر وتجلس في الحيض ما لم تتجاوز 15 يوما، لأن الحيض له أقل وله أكثر وله غالب، أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوم، والغالب 6 أيام أو 7 أيام. هذه عادة الدورة، أقلها وأكثرها وغالبها وأوسطها. نعم.
ننهي ما في أيدينا من أذكرة إن شاء الله، لأنه لم يكن هناك شيء بعد الصلاة نظرا لازدحام المكان للحوائج. المكان مزدحم، فننهي إن شاء الله هذه الأسئلة. قبل الصلاة.
أنا ما علي تنهونها قبل الصلاة ولا ما أنا ما علي.
على كل حال بالنسبة لنا ما في مشكلة. تسأل أحد الخواص وتقول نسأل عن الأموال التي هي كسب من الأسهم التي هي عن طريق شركات تجري أموالها بالبنوك، والسؤال هذه الأموال ماذا يفعل بها؟ هل نتصدق بها؟ هل هي مال غير طيب؟ وإن أكلها صاحبها كان آكلا لمال كذلك غير طيب وغير مباح أم لا؟
لماذا تساهمون؟ لماذا تساهمون في البنوك ثم بعد ما تورطون تسألون؟ أنا أنصح كل مسلم أنه ما يدخل في هذه الأمور، ما دام الله معافيه من هذه الأمور لا يساهم في هذه الشركات، شركات البنوك أو حتى الشركات الأخرى، لأن اليوم أصبح ما في شيء سيسلم من الربا والله أعلم، لأن الذي بلغنا أن حتى الشركات المساهمة والشركات العقارية أنها تتعامل بالربا، حتى شركات مع الأسف الزراعية وغيرها تجعل أرصدتها في البنوك وتتقاضى عليها فوائد ربوية، فالأمر خطير جدا. الإنسان يتصرف في ماله هو ولا يولي ماله غيره، ولا يأتمن في هذا الوقت على ماله أحدا، لأن الأمانة قلت والأطماع كثرت والشر كثر الآن، فالإنسان يتولى ماله بنفسه هو ويصرفه ويتاجئ فيه، هذا أبرأ لذمته، أو يجعل في عقارات يشتري عقارات ويأجرها يستغلها للأجور، طيب هذا من أحسن شيء، أو مزرعة يعملها وينتج ويبيع، طيب هذا، أو في مواشي يشتري مواشي يربي منها ويبيع وينتج، كل هذه مشاريع طيبة. أما إنه يدفع أمواله للبنوك أو للشركات ثم الشركات أو البنوك تخلطها بالربا وتدلسها بالربا ثم بعد ذلك يأتينا يسأل ماذا أعمل، الأمر خطير جدا. فإذا كنت مثلا هذه الأرباح التي تأتيك تعلم أنها من ربا، فلا يجوز لك أن تأكلها ولا أن تتمولها ما دامك تعلم أنها من ربا، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد فيه أشد، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، ما دام تعلم منه ربا فهو حرام عليه قطعا لا تستعمله، تضعه في مشروع تضعه في شيء تتخلص منه هذا شيء آخر، رخص فيه بعض العلماء من باب التخلص، لكن ما تستمر تقول أنا أبا أتعامل بالربا والفائدة هذا جعلها في مشروع، لا ما يجوز، لكن ما دام استعملت فيه في الأول وتبت منه وأردت إنهاء العمل فيه وحصلت على فوائد ربوية فإنك تضعها في مشروع من المشاريع كالمال الضائع الذي ليس له مالك. وأما ما تشتبه فيها أنه ربا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريب، صلى الله عليه وسلم فيتق الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. أما الشيء الذي تعلم أنه حلال وأنه باح فلا حرج فيه، فالأحوال ثلاثة: حال تعلم أنه ربا هذا حرام قطعا، حال تعلم أنه ليس ربا هذا حلال قطعا، الحلال بين والحرام بين، حال يشتبه عليك يحتمل أنه من الربا بوجود الأسباب ووجود القرائن أو أنه من المباح، هذا تنزهك عنه والابتعاد عنه يكون أحوط لدينك وعرضك. نعم.
هل يجوز أن تخرج المرأة المعتدة عدة طلاق أو غير ذلك من بيتها لحضور الدروس العلمية، وما هو الضابط في خروجها؟
أما المعتدة للوفاة فلا تخرج من بيتها لأجل الدروس العلمية، تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله تنتهي العدة. أما المطلقة المعتدة من طلاق فلا بأس أن تخرج للدروس مع التحفظ والتستر، لا بس أن تخرج، لأنها لا يلزمها أن تبقى في البيت مثل المتوفى عنها، ولكن تكون متحفظة ومتسترة، وخروجها بقدر المصلحة والحاجة فقط. نعم.
زوجها ينهاها عن استعمال أدوات التجميل عند الخروج إلى أهلها، فهل تجوز معصيته؟
لا تجوز معصيته، لأنه أمرها بمعروف، أمرها بمعروف وهو أنها لا تتجمل عند الخروج لأهلها أو لغيرهم، فهو أمرها بمعروف فيجب عليها طاعته، ولأن هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنساء حتى ولو خرجنا للمساجد وليخرجنا كفلات، يعني يخرجنا غير متزينات وغير متطيبات. نعم.
يلاحظ أن النساء الآن يقومن باصطحاب أطفالهن وبالأخص بناتهن إلى المساجد أو الحرم بلباس ينتهك حرمة المسجد أو الحرم، حيث زي فتاة تبلغ من العمر 9 سنوات أو 10 أو أقل أو أكثر البنطلونات أو الملابس القصيرة أو ما إلى ذلك. هذا بالنسبة لأطفالهن، وما الحكم إذا خرجنا بكامل زينتهن كذلك من مكياج وأنواع عطور وخصات شعر وما إلى ذلك؟
هذا لا يجوز، كله لا يجوز. يخرج البنات الجواري التي بلغنا 6 سنين أو 7 سنين لا يجوز أن تخرج بهذا الشكل، تكون متسترة، لأن بنت 6 سنين أو 7 سنين مجال للنظر ونظر الناس إليها، خصوصا إذا كانت متجملة أو جميلة تسترها سترا لائق بها، وأيضا ما تتركها تلعب ولا تخليها تصلي، عودها الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة لسبع، خليها إلى جانبها تصلي معها تحفظها، ما تخليها تسرح وتمرح. وكذلك لا يجوز لها أن تطيبها أو أن تستعمل الطيب أو الأصباغ أو غير، لأن هذا فيه فتنة وفيه جلب للشر. نعم.
هناك احدى النساء تسأل عن اشياء خاصة في مجال الاستمتاع، ماذا لو طلب منها زوجها اشياء خاصة في مجال استمتاعه بها او استمتاعها به؟
الامور المباحة لا بأس، يجب عليها طاعته، اما الاستمتاع المحرم لا يجب لها ان تطيعه به.
هذه كلمة لفضيلتكم للاخوات بصفة عامة ولارباب البيوت من ناحية الخدم ومن ناحية اهتمامهم ببيوتهم بصفة عامة.
على النساء وأصحاب البيوت أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم وفي أولادهم ومن تحت أيديهم وفي مجتمعهم، والله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، قل سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، الله كلفكم في أنفسكم وبأهل بيوتكم أن تقوا أنفسكم وأهل بيوتكم من النار، وأن تقوموا بما أوجب الله عليكم. وكما ذكرنا يحرم عليكم أن تدخلوا في بيوتكم أسباب الفتنة من وسائل الإعلام الفاتنة، من فيديو أو غيره، أو الدشوش التي تجلب لكم العار من بلاد الكفار وغيرهم، هذا حرام عليكم، أنتم مسؤولون عن من في بيوتكم، عن أنفسكم وعن من في بيوتكم. لا تدخلوا إلى بيوتكم الخديمات الفاتنات التي يفتن أولادكم أو يفتن الرجال في البيوت وهن متجملات وسافرات وغير ملتزمات. لا تدخلوا السائقين أو الخدم الرجال في بيوتكم يختلطون مع نسائكم ويطلعون على عوراتكم، لأنهم رجال أجانب، فلا يحل لكم أن تتساهلوا في أمر الخدم رجال أو نساء، لأن هذه أمور فيها خطورات عظيمة ومخاطر. وكم سمعتم من الحوادث التي جرت في البيوت بسبب الخدم والخدمين. حصل قتل، حصل قتل كثير، وحصل سرقات، حصل فحل، وحصل دعايات إلى الكفر والإلحاد. أنتم ممكن ما تدرون عن بعض الأمور، لكن اللي باشر أعمال الناس وأسئلتهم يطلع على أمور يندالها الجبين. فعليكم أن تتقوا الله في قلوبكم، أن تجنبوها هذه الفتن وأسباب الفتن. وعليكم أن تعلموا أنكم الآن تعيشون، والله أعلم، في المستقبل تعيشون في فتن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كقطع الليل المظلم، فتن يرقق بعضها بعضا، يكون القابض على دينه فيها كالقابض على الجمر أو خبط الشوك. كلما تأخر الزمان فإن الفتن تكثر وتزيد. مما يوجب على المسلمين أن يتضاعف حذرهم واحتياطهم وحفاظهم على بيوتهم وعلى عوائلهم من أسباب الفتن والشرور ووسائل الفساد التي جرها علينا أهل الترف، وجرها علينا الذين لا يبالون بأمور دينهم ودنياهم، مباهات لبعضهم لبعض أو ترف أو غير ذلك أو لمقاصد سيئة الله أعلم بها. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نحافظ على بيوتنا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أنت تسأل أمام الله يوم القيامة عن هذه الرعية التي حملك الله إياها، فما هو جوابك؟ كيف إذا كان أنت السبب في فساد البيت، أنت الذي جلبت له وسائل الفتنة؟ مطلوب منك أن تبعد الوسائل عن بيتك التي تأتي بغير اختيارك، مطلوب منك أن تقاومها. فكيف إذا جلبتها أنت باختيارك وجعلتها في بيتك؟ الأمر أشد، هذه خيانة، خيانة للأمانة التي حملك الله إياها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على القيام بما أوجب علينا والابتعاد عما حرم علينا، ويجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، ونحثك أخي الكريم على استماع بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى بعنوان الدين والأخلاق والأمن مسؤولية الجميع، المحاضرة الثانية بعنوان إصلاح ذات البين، المحاضرة الثالثة بعنوان فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، المحاضرة الخامسة بعنوان مسؤولية الشباب المسلم، المحاضرة السادسة بعنوان طلب العلم. وإتماما للفائدة أخي الكريم، نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
للإجابة أو بالأحرى بقراءة إجابة أكثر من خمسين سؤالا تتعلق بالمرأة. وهذه الأسئلة بهذا العدد زادت عن 50، وهي إما من إجابة سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، أو من إجابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. الأسئلة التي اخترتها لكم في هذه الليلة هي عن النحو التالي: أولا، عن موضوع حكم ستر الوجه والكفين بالنسبة للمرأة والخلاف في ذلك وذكر الظاهر. ثانيا، الإحداد وما يلزم المحاد أن تتجنبه في أثناء إحدادها. ثالثا، ما حكم رؤية المخطوبة وبعض مسائل في الطلاق. رابعا، ما حكم تحجب المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة. خامسا، ما حكم وضع الحنة على الرأس، وماذا تفعل المرأة إذا أرادت الوضوء وقد وضعت الحنة على رأسها؟ أما المسألة السادسة فهل يجب على الفتيات أو على النساء عموما أن يتحجبن عن الرجل الأعمى؟ لأن هذا سؤال دائما يرد من بعض الطالبات في بعض الكليات والثانويات والمتوسطات والابتدائية كذلك. إذا كان يدرسهن أعمى فهل يجب عليهن التحجب عنه؟ أما المسألة السابعة، هل هناك مدة معينة للنفاس؟ وما حكم من زاد نفاسها على 40 يوما؟ وهل تخرج النفساء من منزلها في أثناء 40 أم لا؟ كذلك هل يجب على الخادمة أن تتحجب عمن تخدمهم في المنزل من الذكور البالغين؟ التاسع، بكثرة ما يرد من النساء عن الذهاب إلى الأطباء السعديين، ومنهم من يدعي الكهانة والعراق وابداع الغيب، فهناك أسئلة تتعلق بعلاج المسحور والمصروع. كذلك رقم 10، ما حكم إمامة النساء وأين تقف؟ هذه 10، لكثرة ما يرد من كثير من النساء والطالبات عن حكم الإفرازات المهبلية والقدرة والصخرة، وكذلك ما حكم نزول الدم قبل الولادة في يوم أو يومين، وما حكم المستحاضة؟ لذا اخترت بحثا جيدا ومركزا لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في هذه القضية بالذات. وإن كانت كل الأسئلة كما أسلفت إما من إجابته أو برئاسته للجنة. 12، ما حكم لبس الكعب العالي؟ 13، ما حكم استعمال المناكير؟ 14، ما حكم استعمال النقاب والبرقع؟ 15، ما حكم قصة الرأس وحلق الحواجب؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق؟ وما حكم استخدام الماكياج وأحمر الشفاه؟ وهل يجب على المرأة أن تزكي ذهبها أو حليها المستعمل؟ وهل يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون؟ 13، ما حكم صبغ شعر المرأة بالسواد؟ 17، ما حكم استعمال المرأة لحلية الذهب المكتوب عليه لفظ الجلالة الله أو يشتمل على بعض الآيات القرآنية؟ 18، ما حكم الاختلاط بين النساء والرجال؟ 19، ما حكم سفر المرأة بدون محرم سواء بالطائرة أو السيارة أو بأي نوع من أنواع المركوبات العصرية؟ 20، ما حكم خروج المرأة للعمل؟ 21، ما حكم السلام على النساء؟ ما حكم سلام النساء على المحارم وغير المحارم؟ وهل يجوز للرجل أن يقدم؟ 20، ما حكم خروج المرأة للعمل؟ 21، ما حكم السلام على النساء؟ ما حكم سلام النساء على المحارم وغير المحارم؟ وهل يجوز للرجل أن يقبل محارمه على الجبهة أو الرأس أو الخد؟ 22، ما حكم جعل شعر المرأة ضفيرة واحدة؟ 23، ما حكم الذهاب إلى محلات الكوافير وهن مصففات الشعر للنساء؟ 24، ما حكم قيام المرأة بالواضي والتدليس للنساء؟ 25، ما حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية؟ 26، ما حكم لبس دبلة الخطوبة؟ 27، هل صوت المرأة عورة مطلقا؟ 28، ما حكم صلاة المرأة وأمامها رجل؟ وما حكم صلاة الرجل وأمامه امرأة؟ 29 ما حكم حلق الإبط بدلا من نفسه؟ 30 ما حكم لبس البرقع والنقاب للمرأة المحرمة بحج أو عمرة؟ 31 ما حكم لبس الباروكة للمرأة وهو الشعر المستعار؟ 32 هل تحيض الحامل؟ 33 هل للمرأة إقامة عندما تريد الصلاة؟ يعني هل تقيم؟ 34 إذا نزل الجنين بعد شهر من الحمل فهل يعتبر للمرأة نفاس أم لا؟ 35 ما هي مجالات عمل المرأة؟ 36 ما حكم دراسة المرأة المسلمة للطب؟ 37 ما لون الملابس التي تلبسها المرأة عندما تريد الخروج من منزلها؟ وهل هناك لون معين أم لا؟ 38 ما حكم علاج المرأة عند الطبيب الرجل؟ 39 هل يجوز كشف المرأة لوجهها عند إخوان زوجها؟ 40 ما حكم ترك الفتاة للصيام بعد بلوغها؟ 41 ما حكم استعمال حبوب لمنع العادة الشهرية الحيض لأجل إكمال الحج أو الصيام؟ وهل تقضي أيام الصيام إذا استعملت حبوب منع الحمل ولن ينزل عليها دم؟ 42 هل ينتقض وضوء المرأة عندما تقوم بتنظيف ولدها وتغسيل بعض النجاسات على بدنه؟ 43 هل خروج الهواء من فرج المرأة يبطل الوضوء؟ 44 ما حكم حج المرأة بدون محرم؟ 45 ما حكم المرأة التي عليها قضاء من رمضان ولم تتمكن من قضائه لمرضها وإرهاقها؟ 46 ما حكم لبس الحمالات للنساء؟ 47 ما حكم لبس الثوب الأبيض للنساء؟ 48 هل صلاة الجنازة خاصة للرجال أم عامة للرجال والنساء؟ 49 إذا توفي الزوج بعد العقد وقبل الدخول فهل على المرأة عدة وإحداد أم لا؟ 50 هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة؟ 51 إذا تغيرت عادة المرأة الشهرية الحيض بزيادة أو نقصان فما الحكم؟ 52 هل يشرع للمرأة أن تغطي رأسها عندما تريد قراءة القرآن؟ هذه ليس عددا للأسئلة وإنما حصر لمواضيع الأسئلة، لأنكم ستلاحظون الآن بعد أن أقرأ عليكم بعد قليل إن شاء الله تعالى لأنني أقرأ جوابا أو أكثر من جواب لسؤال واحد، إما لأهمية السؤال أو لإضافة في أو لزيادة وإضافة في بعض الجوابات أو في بعض الإجابات، فلا تستغربوا مني تكرار الإجابة على سؤال واحد. وطريقتي في القراءة ستكون على النمط أو على النحو التالي: سأقرأ رقم الفتوى وتاريخها لأن هذا يعتبر توثيقا علميا، وإن كان هذا سيصعب بعض المستمعين لما التكرار، وسأقرأ أسماء المفتين في كل فتوى. فنسأل الله جل وعلا أن يجعل عملنا لوجهه خالصا، وأن يجعل علمنا حجة لنا لا علينا، كما نسأله تعالى أن يوفقنا للفقه في دينه. ونبتدئ مستمدين العون والتوفيق من الله جل وعلا. فتوى رقم 2666 وتاريخ 24/1399. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه وبعد. هل ستر وجه المرأة واجب؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ أم ليس بواجب؟ وما الدليل على ذلك من الكتاب والسنة؟ جزاك الله خيرا. أجابت على هذا السؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية للنساء بما نص. الصحيح من أقوال العلماء الذي دلت عليه الأدلة الشرعية أن ستر وجه المرأة واجب في حضرة غير محارمها، لأنه مجمع الزينة التي أمر المؤمنات ألا يبدينها لغير محارمهن في قول الله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية. فقد ورد إلى اللجنة سؤال نحو هذا أجابت عنه بالفتوى الآتي نصها: لا خلاف بين العلماء فيما نعلم أن رأس المرأة وشعرها مما يجب عليها ستره عن كل من ليس بمحرم لها، وأن كشف ذلك لغير المحارم حرام. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. قالت أم سلمة لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة. وعليهن أكسية سود يلبسنها. قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وقال محمد بن سيرين: سألت عبيدة السلمانية عن قول الله عز وجل: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى. وقد بين الله الحكمة في ذلك بقوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي ذلك الستر أقرب إلى أن يعرفن بالعفة، أقرب إلى أن يعرفن بالعفة وصيانة العرض، فلا يتعرض لهن أحد بغرض ريبة طمعا فيهن ورغبة في أن يتمتع بهن أو يقضي وطره منهن. وجلباب المرأة هو الملاءة التي تلتف بها. وقال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. الخمار غطاء رأس المرأة وهو لها بمنزلة العمامة للرجل، وجيب الثوب فتحته التي يدخل منها الإنسان رأسه إذا لبسه ويخرجه منها إذا خلعه. وضرب الخمار على الجيب إضفاؤه عليه مع إحكام الستر به. والمعنى: وليلقين بالطرف الزائد من غطاء رؤوسهن على نحورهن، ويتقنعن به تقنعا محكما ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق، ليتم لهن بذلك كمال ستر النحور والأعناق مع الرؤوس، فلا يرى منها شيء. وروى البخاري من طريق عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يرحم الله النساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن بها، أي غطين رؤوسهن. وروى ابن أبي حاتم وأبو داود في سننه من طريق صفية بنت شيبة قالت: بينما نحن عند عائشة رضي الله عنها قالت: فذكرنا نساء قريش وفضلهن، فقالت عائشة: إن لنساء قريش لفضلا، وإني والله ما رأيت أفضل من نساء الأنصار، أشد تصديقا لكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، انقلب رجالهن إليهن، يتلون عليهن ما أنزل الله إليهم فيها، ويتلو الرجل على امرأته وابنته وأخته وعلى كل ذي قرابته، فما منهن امرأة إلا قامت إلى نرسها المرجل فاعتبرت به تصديقا وإيمانا بما أنزل الله من كتابه. فأصبحن وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرات، وكأن على رؤوسهن الغربان. فهذه عائشة أم المؤمنين فهمت من الآية الأمر بستر المرأة رأسها عن غير محارمها، وأثنت على النساء المهاجرات وعلى نساء الأنصار أكثر لفهمهن من القرآن وجوب ستر المرأة رأسها عن غير محارمها ومسارعتهن إلى العمل بذلك، وأثنت على رجال الأنصار حيث تلوا على أهليهم وذوي قرابتهم آيات القرآن التي تشرح ما يجب من ستر العورات وصيانة الأعراض وسد ذرائع الفتنة، وكل هؤلاء عرب نزل القرآن بلغتهم ففهموه الفهم الصحيح. ثم كان من القيم البلاغ، وكان من نسائهم التنفيذ إيثارا لكتاب الله وشرعه، ومخالفة لما كان عليه أهل الجاهلية من كشف العورات. وروى الترمذي من طريق ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرأة عورة. وقال الترمذي: حسن صحيح. أما ما ذكره في السؤال من أن الخمار ينزلق عن الرأس ويرتمي على الكتفين وكلما أعيد سقط، وأن هذا مشغلة للبال أو مشكلة للبال ولافت للأنظار ومثار للسخرية والاستهزاء ومدعاة إلى الخجل، فليس فيه ضرورة تكون عذرا للفتاة المسلمة حتى يباح لها كشف الرأس وما في حكمه من زينتها، لأنه يمكن تفاديه في إحكام لبسة الخمار والتقنع به ومعرفة مثل هذا سهلة، وخاصة على من نشأت في بلاد إسلامية وعاشت في بيت محافظ شأن نسائها الحجاب، بل كل فتاة مسلمة أرادت ضبط ملابسها وإحكام لبستها وجدت السبيل إلى ذلك دون عناء. ثم إن البيئات التي طغى فيها الانحلال وفساد الأخلاق والأوساط التي عم فيها الاستهزاء بالمحافظات والسخرية من العفيفات المتسترات توجب على الفتاة المسلمة أن تعتصم بدينها أكثر، وأن تكون المقاومة لديها أشد، وأن تعتد بنفسها وبأخلاقها وبعادتها الكريمة التي ورثتها من بيئتها الأولى الإسلامية، حتى تكون مثلا أعلى يحتذي حذوها من رآها من أخواتها المسلمات، ويتشجعن على التحلي بما يصون عفافهم ويقطع الأطماع فيهم، ويحفظ عليهن كيانهن من الانحدار فيما هوى فيه من ضعفت عزيمتها وهانت عليها نفسها ودينها وإنسانيتها. عصمت الله وزميلاتك من الزلل، ويسر لكن سبيل العلم والسلامة من الشر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الإفتاء عبد الله بن سعود عبد الله بن غبيان عبد الرزاق عفيفي الرئيس عبد العزيز عبد الله بن باز. سؤال وجواب من الفتوى رقم 4969-1401. يقول السائل: جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يظهر منها إلا الكفان والوجه، فهذا هو الحجاب، فهل هناك أحاديث تدل على النقاب؟ أجابت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بما يلي: هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من سننه، هذا الحديث رواه أبو داود في باب فيما تبدي المرأة من زينتها من سننه قال حدثنا يعقوب بن كعب الأنصاري ومؤمل بن فضل الحراني قال حدثنا الوليد عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك عن قتادة عن خالد قال يعقوب بن دريك يعني الخالد هذا اسمه خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهي وكفيه وهو حديث مرسل لأن خالد بن دريك لم يدرك عائشة رضي الله عنها وفي سنده سعيد بن بشير الأزدي ويقال البصري أيضا لأن أصله من البصرة واتقه بعض علماء الحديث وضعفه أحمد وابن معين وابن النديم والنسائي والحاكم أبو أحمد وأبو داود وقال محمد بن عبد الله بن المير منكر الحديث ليس بشيء ليس بطويل حديث يروي عن قتادة المنكرات وقال ابن حبان كان رديء الحفظ صاحش الغلط يروي عن قتادة ما لا يتابع عليه وقال الساجي حدث عن قتادة بمناكير وقد روى هذا الحديث عن قتادة ثم إن قتادة مدلس وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك يعني وقد روى هذا الحديث عن خالد بن دريك يعني وفيه الوليد وهو ابن مسلم وكان يدلس تدريس التسلية وكان رفاعا وبذلك يتضح ضعف هذا الحديث من وجوه وبالله التوفيق اللجنة الدائمة للبحوث العلمية عبد الله بن قعود عبد الله بن غبيان عبد الله بن قعود عبد الله بن عبد الله بن باز. هنا تكرار لنفس السؤال أو لنفس الجواب لأهمية ونشر الجواب في مجلة الجامعة الإسلامية بعددها الأول السنة الثانية في رجب 1380 لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. يقول السؤال كشف الوجه واليدين. قال الله سبحانه ولا يزين زينتهن إلا ما ظهر منها. زعم بعض الناس أن معنى قوله سبحانه إلا ما ظهر منها هو الوجه والكفان وأنه يباح للمرأة كشف وجهها وكفيها في البيت وخارجه. واحتج على ذلك بأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها وقال لها إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يجوز أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه. والجواب يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله الذي دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية أن المرأة كلها عورة وليس لها أن تكشف شيئا من جسدها للأجنبي لا الوجه ولا غيره. ومما ورد في ذلك قوله سبحانه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وروي عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله عنهما أن الجلباب ما تلقيه المرأة على رأسها ووجهها وتبدي عينا واحدة. فقال تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن الآية. والوجه والكفان من أعظم الزينة. وقال تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ولم يستثن شيئا لا الوجه ولا غيره. وهذه الآية وإن كانت في أمهات المؤمنين فالحكم يعمهن ويعم غيرهن وليس هناك دليل فيما نعلم على تخصيصهن بالحكم. والعلة التي ذكرها الله وهي قوله سبحانه ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم تعم الجميع لأن الطهارة مطلوبة لجميع المسلمين والمسلمات. وأما قوله سبحانه في آية النور إلا ما ظهر منها فعنه جوابان. أحدهما أن المراد بذلك ما ظهر من الملابس لأنه لا يمكن ستره ولا يجب عليها لبس الخلقان من الملابس التي تدري بها فأباح الله سبحانه إظهار الملابس المعتادة البعيدة عن الفتنة. وهذا معنى ما قاله الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير هذه الآية الكريمة. والجواب الثاني أن المراد بقوله إلا ما ظهر منها الوجه والكفان كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، ولكن ذلك كان قبل نزول آية الحجاب. ثم أمرنا بستر الوجه والكفين بعد نزول آية الحجاب، وهي آية الأحزاب المتقدمة. وممن نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويدل على هذا المعنى ما صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حين تخلفت عن الجيش في غزوة الإفك، وسمعت استرجاع صفوان بن معطل، فخمرت وجهي لما سمعت صوته، وكان قد عرفني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن النساء بعد نزول آية الحجاب صرنا يخمرن وجوههن. وصح عن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت كنا نخمر وجوهنا إذا دنا منا الركب. وروي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أنهما قالتا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، إذا دنا منا الرجال سدلت إحدانا خمارها على وجهها. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. وأما حديث أسماء الذي ذكرتم في السؤال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يحل أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهي وكفيه، فهو حديث ضعيف الإسناد، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لانقطاعه وضعف بعض رواته. أما انقطاعه فلأن خالد بن دريد الذي رواه عن عائشة لم يلقها ولم يسمع منها، وهذه علة تضعف الحديث وتسقط العمل به، كما نبه على ذلك أبو داود رحمه الله لما أخرج الحديث المذكور. وأما ضعف بعض رواته فلأن في إسناده سعيد بن بشير الأزدي وهو ضعيف لا يستجد روايته، فاتضح بهذا أن الحديث المذكور لا يجوز الاحتجاج به على إباحة كشف المرأة وجهها وكفيها عند الأجانب، لما عرفت من ضعفه بسبب انقطاعه وضعف بعض رواته. والله ولي التوفيق.